بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
في الدرس وقفنا
لا يخرج تعريف العدل.
نعم، تكلمنا عن التعديل للصلاح، استعمال كلمة التعديل بمعنى التوثيق هكذا والضبط. نعم، تفضل. ايش
ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط؟ اولا، ما يتعلق بجهالة الراوي. واحد، المبهم من لم يسمى اسمه. اثنين، المجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. ثلاثة، مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثق، وذلك لعدم معرفة أحوالهم في العدالة والضبط.
أحسنت. المؤلف حفظه الله تعالى تكلم عن العدالة وتكلم عن الضبط، وفصلنا نحن في الكلام على العدالة وفي الكلام على الضبط، ثم انتقل الآن إلى ما يخرج من تعريف العدل وما يخرج من اشتراط الضبط. فعندما يشترط العلماء الضبط فهو احتراز من أنواع ومن أفراد في كل ما في ضبطهم، جرحوا في حفظهم، غمزوا بالأوهام والاضطراب والاختلاط إلى آخره. فكذلك العدالة، عندما يشترط العلماء العدالة في رواة الحديث فهم يحترزون من غير العدول، وغير العدول استخدم العلماء فيهم الصلاحات، كذلك الأحاديث التي يرويها مثل هؤلاء، أي من تكلم فيهم ف لها كذلك أسماء عند العلماء واصطلحوا عليها باصطلاحات معينة. فقال أولا، ما يتعلق بجهالة الراوي. الراوي العدل عرفت عدالته فهو معروف العدالة، كذلك الراوي الضابط الحافظ الثقة عرف كذلك فعدل في ضبطه ووثق من ناحية حفظه. عندنا هناك رواة، هؤلاء الرواة لم نقف فيهم على جرح أو تعديل، سواء في عدالتهم أو في ضبطهم، فاصطلح العلماء على هذا النوع بأنه مجهول. وفي هذا النوع أو تحت هذا القسم أنواع، تحت هذا القسم أنواع. قال أولا، المبهم. المبهم كما عرفه المؤلف هو الراوي الذي لم يسمى ولم يذكر اسمه. مثاله أن تقف وأن تجد في الإسناد من قول الراوي في الإسناد حدثنا فلان أو قال فلان أو عن فلان، هذا فيما إذا ذكر الراوي بدون توثيق. صورة أخرى، قد يوثق من سمع منه ولكنه لا يذكر اسمه، وهو التوثيق المبهم. كان يقول حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم، أو سمعت من رجل، أو قال لي رجل. المهم في نهاية الأمر لم يعين الراوي ولم يذكر لنا اسمه. طيب، ما الفائدة؟ وهل أنا في حاجة إلى معرفة اسمه؟ نعم، في حاجة ماسة. حتى وإن وثقهم حتى وإن قال حدثني الثقة أو كان هو ممن عرف بالنقاوة في شيوخه ينتقي في المشايخ واشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذا موجود عن جماعة من العلماء كمالك رحمة الله تعالى عليه، حريز بن عثمان إلى آخره. إذن أنا في حاجة إلى معرفة اسم الراوي، لماذا؟ كي يتثنى لي الوقوف على حاله، الرجوع إلى ترجمته، النظر في كلام أهل العلم فيه. أما إذا قال الراوي حدثني فلان ولم يذكر اسمه، أو سمعت رجلا يقول ولم يذكر اسمه، أو حدثني الثقة ولم يذكر اسمه، فأرجع إلى من؟ وأبحث في ترجمة من؟ فلا يتأتى لي في هذه الحالة الوقوف على حاله، هل هو مدلس؟ هل هو صدوق؟ هل هو ضعيف؟ هل روى عنه هذا الرجل أو لا؟ هل سمع من هذا الشيخ الذي بعده في الإسناد أو قبله في الإسناد أم لا؟ الطريق هنا مجهول، الأمر مبهم. ولذلك قالوا في هذا النوع هذا إبهام، هناك إبهام في الإسناد، هذا راو مبهم لأن الاسم غير معروف، وفرق بينه وبين المنقطع. المنقطع يقول عن فلان، واضح أن فلانا قال، وحقيقة الأمر هو لم يسمع من فلان هذا، هو لم يسمع من فلان، بل لم يعاصره أصلا، وكونه لم يعاصر فليس بمدلس، لأن المدلس هو من روى عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة محتملة. إذن الانقطاع هو سقوط راون في أثناء الإسناد أو في الإسناد. لكن فرق بين المنقطع والمبهم أن المنقطع ذكر واسطة، عين واسطة وإن كان لم يذكر تلك الواسطة، لم يسمي تلك الواسطة، واضح؟ أما المبهم فذكر الواسطة وهو واحد حدثه وسمع منه ولكنه لم يذكر لنا اسمه، فعند ذلك لا يتأتى لي الوقوف على حاله، الوقوف على حاله. طيب، هذا فيما إذا قال حدثني فلان أو سمعت من فلان، لكن لو قال حدثني من لا أتهم، فسيأتي إن شاء الله أن قوله حدثني من لا أتهم لا ينفي التهمة، فضلا عن إثبات التوثيق. فقول حدثني من لا أتهم هو صحيح، لم يقف على تهمة فيه ولم يطلع على جرح فيه، ولكن هل يعني عدم وقوفه على الجرح وعدم معرفته بجرح فيه هل نثبت له بذلك التوثيق؟ هل يلزم من ذلك أنه ثبت له تعديلا فيه أو ثبتت له العدالة؟ لا يلزم. إذن قول القائل حدثني من لا أتهم فلا يلزم منه نفي التهمة فضلا عن التوثيق، هذه نقطة. وإن قال حدثني الثقة فصحيح هو ثقة عند هذا الراوي أو هذا المتكلم، لكن لابد كذلك من أمور. هل هذا الراوي الذي وثق في الإسناد وقال حدثني الثقة أو سمعت رجلا وكان ثقة، هل هو من المعتبرين في الجرح والتعديل؟ هل هو من أهل الورع والصدق والأمانة؟ هل هو من العالمين العارفين بأسباب الجرح والتعديل؟ كل هذه أمور لابد من النظر إليها، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أنه ممن يعرف بالمعرفة في النقد ومن النقاد العارفين بأسباب الجرح والتعديل إلى آخره، فهل يوافقه العلماء في توثيقه أو لا يوافق على هذا التوثيق؟ فلا بد من الاطلاع على هذه النقطة ومن الوقوف عندها. لماذا؟ لأن الآن لو أتينا ونظرنا في تهذيب التهذيب أو في تهذيب الكمال في ترجمة هشيم، في ترجمة باز بن حكيم، في أي ترجمة من الترجم، وفتحنا هذه الترجمة سنجد توثيقا ونجد تضعيفا ونجد إلى آخره. فلو وقفنا على توثيق من عالم والنقاد يخالفونه، هل نحن سنثبت مباشرة التوثيق بقول هذا العالم فقط، أو المحتمل أننا نرد توثيقه بتضعيف من هو أولى وأعلم، وهناك أمور يرجح بها التضعيف على التوثيق أو لا؟ قد، تمام. إذن ليس دائما نحن إذا وثق عالم راويا قبلنا التوثيق بغض النظر عن بقية كلام العلماء، فلا بد كذلك من النظر في كلام العلماء الآخرين، فإما أن يقدم كلام الآخر وإما أن يجمع ما بين كلام الموثق وكلام الآخر، لابد من جمع. طيب، هل يتأتى لنا الآن في هذا الراوي المبهم إعمال هذه القاعدة؟ هل يتأتى لنا؟ لا يتأتى. لماذا؟ لأني لم أقف عليه أصلا. من أين لي أن بقية العلماء وافقوه على التوثيق؟ من أين لي أنه لم يجرح هذا الراوي عالم من العلماء؟ لا يتأتى لي. إذن قضية الخروج بنتيجة وخلاصة حال هذا الراوي غير متاحة، غير متاحة. بسبب ماذا؟ بسبب عدم تعيين اسمه، وبسبب عدم الوقوف على ترجمته وحاله. واضح؟ هذا في الراوي المبهم. إذن عندما يشترط العلماء العدالة في الراوي والضبط في الراوي، يخرج بذلك الراوي المجهول، يخرج من ذلك المبهم. ليه؟ لأني لم أقف على عدالته، لأني لم أقف على ضبطه، لا لتقصير مني، وإنما لعدم معرفتي باسمه. وعند ذلك فحديث أو إسناد في طبقة من طبقاته راوي مبهم، فهذا إسناد ضعيف، إسناد ضعيف. لماذا؟ ما هو السبب؟ بسبب وجود المبهم. ولماذا أعللت الإسناد لوجود المبهم؟ لأن الراوي المبهم لا يتأتى للباحث النظر في حاله وفي ضبطه وعدالته. واضح هذا؟ طيب، لا شك أن هذا فيه تراجم ما بعد الصحابة، لكن لو أن الإبهام أو الجهالة في طبقة الصحابة فلا يضر ذلك. فلو قال قائل سمعت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رجلا ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل في ذلك أنه صحابي، لأن هناك ما يدل على صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك احتمالات ومسائل، يحتمل أنه سمع منه قبل أن يسلم فسمع ذلك في حال كفره، ونقول هذا ليس احتمال وجيه، لأنه لا شك أنه قد أدى ذلك بعد إسلامه، بعد الإسلام. هذه نقطة. نقطة أخرى، هناك كلام من أهل العلم، طيب هل هو سمع من هذا الرجل؟ إذا أثبت السماع وقال سمعت من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أنه سمع من هذا الصحابي. إذن الإبهام في درجة أو في طبقة الصحابة لا يضر ولا نجري عليه هذه القاعدة. لماذا؟ لأن جهالة الصحابة لا تضر، والصحابة كلهم عدول. وقد خالف في ذلك أبو محمد بن حازم رحمة الله تعالى عليه، وقد ذهب إلى تجهيل بعض الصحابة كما في خبر المعازف في حديث أبي مالك الأشعري، وقيل عن أبي عامر الأشعري فقال هذا مجهول، هذا مجهول، تمام، لأنه جاء في الحديث عن أبي مالك أو عن أبي عامر كما في صحيح البخاري. فالجواب كما ذكرنا الآن أن نجاة الصحابي لا تضر، فسواء هو عن أبي عامر أو عن أبي مالك، فالشك كذلك هنا لا يضر، لأنه يضر بين صحابيين. كذلك إذا وقع الشك بين ثقتين فالشك لا يضر، فإن قال الراوي حدثنا عمرو بن ابن دينار أو عبد الله ابن دينار كلاهما ثقة، فإذا دار سماع من ثقة أو دار الخلاف هنا أو الشك على ثقتين، فالاحتمال أنه قد سمع من أحدهما واحدهما ثقة بلا ريب، فعند ذلك لا يضر هذا الشك. لكن لو الشك بين ثقة وضعيف، بين ثقة وضعيف يضر أو لا يضر؟ يضر، لأنه احتمال أن يكون قد سمع من من؟ من الضعيف. نعم. قال والثاني مجهول العين، ومن لم يروى عنه غير واحد ولم يوثق. مجهول العين هو من جهلت عدالته الباطنة والظاهرة، جهلت عدالته الباطنة والظاهرة ولم تعرف عينه كذلك، أي أننا على شك كذلك في عينه، في وجوده، في وجوده، هل هو هذا الاسم لراو معروف أو دلسه المدلسون واختلقوا اسما لا يمثل ولا يصف شخصية معروفة؟ إذا مجهول العين هو راو جهلت عدالته الظاهرة والباطنة، وهذا لا شك فيه، راو لم يعرف فعدالة الظاهرة والباطنة ماذا؟ غير معروفة. ويصطلح عليه المحدثون كما أورد المؤلف هنا الصلاح الحافظ ابن حجر في مقدمة التقريب كذلك في النزهة، هو من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، ولم يوثق، هذا إصلاح الحافظ في مقدمة التقريب. وهنا لابد من قيد جديد، وقد نبه عليه كذلك الحافظ في النزهة واشترطه كذلك العلامة الألباني رحمه الله كما في مقدمة كتابه تمام المنة، قال ولم يوثقه معتبر، ولم يوثقه معتبر. إذن مجهول العين هو راو لم تعرف عدالته الظاهرة ولم نعرف عدالته كذلك الباطنة، بل نحن لا نعرف عينه، وهذا كذلك لم يروي عنه إلا واحد، لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق. قلنا والصواب أن يقال وأن نزيد احترازا جديدا وقيدا ولم يوثقه معتبر. إذن أنت عندك راو في الإسناد، هذا الراوي روى عنه بقية، بقية ابن الوليد، وبقية ابن الوليد مدلس، يدلس تدليس الشيوخ، فيروي عن أناس ترجع إلى كتب الجرح والتعديل لم تقف عليه، لم تعرفه، بحثت وبحثا جيدا وبذلت الجهد في الوقوف على هذا الراوي فلم تقف عليه. صحيح أنت في هذه الحالة تقول وشيخه لم أقف على ترجمة له، لكن بالغالب هذا مجهول عين، لماذا؟ لما عرف من تدليس بقية ابن الوليد، أو بحثت فوقفت على اسمه سواء من رواة بقية أو من رواة غيره، لكن قال مثلا أبو حاتم لم يروى عنه إلا فلان، رجعت إلى كتاب مثل كتاب تهذيب الكمال، كتاب تهذيب التهذيب، لم يذكر عنه إلا راو واحد، نظرت في كلام العلماء فيه فلم تقف على جرح أو تعديل، هذا الراوي ما حاله؟ هذا مجهول، هذا مجهول عين. لماذا حكمنا عليه بأنه مجهول عين؟ لأننا لم نقف في الرواية عنه إلا على راو واحد، بحثنا في كلام العلماء فيه فلم نجد جرحا ولا تعديلا. طيب قد نقف على جرح، فما حال هذا الراوي؟
مجهول،
مجهول حال أو عين؟
معروف،
معروف بماذا؟ بالجرح. إذن هذا الراوي خرج من حيز الجهالة وهي الشك، احنا الان عندما نقول مجهول، ما معنى مجهول؟ غير معروف بمعنى ماذا؟ ما لم نقف على شيء فيه، فنحن على ريب وعلى شك في امره، واضح؟ فلا نقول بتجريحه ولا نقول بتوثيقه. طب اذا كنا لم نطعن فيه ولم نحكم عليه بالضعف، لماذا ضعفنا حديث المجهول؟ لماذا نضعف حديث المجهول؟ الجواب، نضعف حديث المجهول لاحتمال الجرح، لاحتمال الضعف، واضح؟ ولوجود هذا الاحتمال فهذا الحديث ضعيف، بمعنى نحن نتوقف فيه. ليه؟ لأنه من شروط الحديث الصحيح أن يتصل إسناده بالعدول الضابطين، برواية العدل الضابط، هذا شرط الحديث الصحيح، أن يتصل إسناده برواية العدل الضابط. فإذا وجدنا إسنادا فيه راو ليس بعدل أو ليس بضابط، أو لم نقف على عدالته أو لم نقف على ضبطه، فهذا الراوي لا يدخل في الصحيح وإسناده ليس بصحيح. وإذا كان ليس بصحيح ولا بحسن، أن الحسن كذلك تمام، تصل إسناده برواية العدل الضابط، أو إذا وجد في إسناده من خف ضبطه، واضح؟ إذا لم يكن كذلك فهو ضعيف، لا حسن ولا صحيح، فهو ماذا؟ فهو ضعيف. إذن خرج من اشتراط المؤلف في الراوي الثقة العدالة والضبط، يخرج المبهم ويخرج المجهول، والراوي المجهول هو الذي روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، وهذا هو مجهول العين. يروي عنه واحد، قلنا هذا بالرجوع لماذا؟ للترجمة. كذلك قبل إيه؟ الكلام في الجرح والتعديل. طبعا تفصيل الكلام في مجهول العين وحديثه وماذا يسمى حديثه ضعيف، وهل يدخل في الشهادة متابعات أو لا، هذا سيأتي في بابه. قال الثالث مجهول الحال، كذلك مجهول الحال، قال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثق من معتبر، أو ولم يوثق فنقول ولم يوثق كذلك معتبر. مجهول الحال كذلك جهلت حالته الظاهرة والباطنة، ولكن فرق بينه وبين مجهول العين أنه قد عرفت عينه، قد عرفت عينه. بماذا عرفت عينه؟ من أهل العلم من قال برواية اثنين عنه، فمجهول العين لم يروى عنه إلا واحد، أما مجهول الحال روى عنه راويان، فبرواية الراويين أثبت لنا وجود هذا الراوي، فكأنهما شهدا على وجود هذا الإنسان. فاشتراط العلماء في رفع جهالة العين وانتقال الراوي الذي روى عنه اثنان من جهالة العين إلى الحال، لأن رواية الاثنين بمثابة الشهادة على وجوده، الشهادة على وجوده. وقد ذكر العلماء أن أول من اشترط رواية الاثنين أو رفع جهالة العين برواية اثنين هو محمد ابن يحيى الذهلي، ومحمد بن يحيى الذهلي. وقد أورد الحافظ الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله أثرا يدل على ذلك أو فيه التصريح بذلك، وإن كان في إسناده كلام كما في تحقيق الكفاية، لكن هذا كلام مشهور عن محمد بن يحيى الذهلي. ومعنى أنه أول من اشترط، بمعنى أنه من أهل العلم من كان يرى أن جهالة العين قد ترتفع برواية الواحد، لكن جرى عمل العلماء من المتأخرين أو ممن جاء من بعد محمد بن يحيى الذهلي على رفع جهالة العين برواية اثنين. فإذا ارتفعت جهالة العين تبقى جهالة الحال، تبقى جهالة الحال، فلا ترتفع جهالة الحال إلا بتوثيق من معتبر، بتوثيق من معتبر. وما معنى معتبر؟ معتبر أي يعتبر كلامه في جرح التعديل ليس بمتساهل. فصنيع المتساهل أو توثيق المتساهل لا يرفع ولا نرفع به جهالة العين جهالة الحال في الغالب. فمثلا إدخال ابن حبان للراوي في كتاب الثقات وهذا الراوي لم يروي عنه إلا اثنان مثلا، ولم نقف على متابع لابن حبان في التوثيق من المعتدلين أو من المتشددين، فإننا بذلك لا نعتبر بتوثيق ابن حبان، وهذا في الغالب، والأمر فيه تفصيل فيما إذا كان هذا الراوي ممن سمع منه ابن حبان وأكثر عنه على تفصيل سيأتي في محل. الشاهد أن توثيق أبي عبد الله الحاكم أو ابن خزيمة أو ابن حبان مجرد إدخال الراوي في الصحيح أو توثيق الراوي أو لكون ابن حاكم لم يقف على جرح فيه فهذا توثيق غير معتبر، توثيق غير معتبر. ومن أهل العلم من رأى أنه أن يكون التوثيق من غير طريق من روى عن هذا المجهول، فقال في مجهول العين مثلا أن يروي عنه واحد فترتفع جهالة العين بتوثيق غير من روى عنه، ولا يشترط ذلك. فلو فرض أن راو روى عن رجل ثم وثقه وهذا الراوي من المعتبرين من النقاد ممن عرف بمعرفة أسباب الجرح والتعديل يؤخذ بقول، وهناك تراجم انفرد فيها النسائي بالرواية عن راو معين فيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه تفرد بالرواية عنه النسائي، وكذلك تفرد بتوثيقه النسائي، ويعتمد الحافظ هذا التوثيق، يعتمد هذا التوثيق. إذن رأى توثيقه ورفع جهات العين والحال أو لا؟ رأى ذلك. هذا بالنسبة لمجهول الحال، فمجهول الحال ومن روى عنه راويان ولم يوثقه معتبر، وهو الذي جهلت حالته الظاهرة والباطنة أو عدالته الظاهرة والباطنة، ولكن عرفت عينه. إذن فرق بين المجهول العين ومجهول الحال بأن مجهول العين تجهل عدالة الظاهرة والباطنة وتجهل العين، وروى عنه واحد، تمام؟ طيب ما الفرق؟ الفرق أن مجهول العين ومجهول الحال يشترك في عدم معرفتنا بجهالة بالعدالة الباطنة والعدالة الظاهرة، يجتمعان في هذه النقطة، عدم اطلاعنا أو عدم معرفتنا أو لم يعدل ظاهرا وباطنا، تمام؟ ويفترق في أن مجهول العين تجهل عينه ومجهول الحال تعرف عينه، ويفترق في أن مجهول العين روى عنه واحد فقط ومجهول الحال روى عنه راويان، ويجتمع كذلك في عدم التوثيق، فمجهول العين لم يوثقه معتبر ومجهول الحال لم يوثقه معتبر. كيف ترتفع جهالة العين؟ ترتفع جهالة العين بأن يروي عن الراوي راويان، فإذا روى عنه راويان ولم يوثق فقد ارتفع من جهالة العين إلى جهالة الحال. ومتى ترتفع جهالة الحال؟ ترتفع بتوثيق المعتبر. ولو وجد راوي روى عنه واحد ووثقه معتبر سواء هو من روى عنه أو غير من روى عنه فإنه بذلك ترتفع جهالة العين وترتفع جهالة الحال. وهناك تفصيل آخر في قضية إذا روى عنه إمام كبير كسفيان أو عيينة مثلا أو روى عنه من اشترط الرواية عن الثقات، هذه مسائل تأتي كذلك في بابها. أخرج هنا المبهم وأخرج مجهول العين وأخرج مجهول الحال، يخرج كذلك المستور يخرج كذلك المستور، فالمستور لم تعرف كذلك عدالته، لم تعرف عدالته ولم يعرف كذلك ضبطه. وهناك من جمع وسوى بين المستور والمجهول وهو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهناك من فرق فرأى أن مجهول الحال لم نعرف ولم نقف على عدالته الظاهرة والباطنة، بخلاف المستور، فالمستور هو من عرفت عدالته الظاهرة ولكن جهلت عدالته الباطنة، علمت عدالته الظاهرة ولم تعلم عدالته الباطنة. وهنا أحتاج إذن إلى التفريق بين العدالة الباطنة والظاهرة، فأقول أن العدالة الباطنة هي التي لا تعرف إلا بالمسايرة والمجالسة وكثرة الاطلاع على خصائص الرجل وخصوصياته، ويكون ذلك بملازمته، بمعاملته، بمسايرته، بالسفر معه، فعند ذلك يطلع الإنسان على دقائق أحوال الراوي أو الإنسان. أما العدالة الباطنة الظاهرة فهي التي تعرف ويعرفها كل من يرى هذا الرجل من تطبيق للسنة، من صلاته في الجماعة، من سمت ومظهر جيد، سمت حسن، واضح؟ لكن هل من اطلع على العدالة الظاهرة باطلاعه عليها يتأتى له معرفة العدالة الباطنة؟ لا يتأتى له. ويستدلون على ذلك بما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، رواه الخطيب رحمه الله ورواه كذلك البيهقي، أن عمر اختصم عنده رجلان فسأل أحدهما من يشهد لك، فقام رجل في المجلس فقال أنا، فقال هل أنت جاره الأدنى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار فبما تعرف أحوال الرجال؟ قال لا. قال اجلس فإنك لم تعرفه. إذن لم تعرفه، المعرفة التي أحتاج إليها كحاكم كقاضي وهي العدالة الباطنة، حيث يتأتى لي أن أحكم عليه هل هو عدل أو لا. أما العدالة الظاهرة فأمر مطلع عليها، يراها في الرجل، يراها فيه الرجل. وأما ما ذهب إليه الصنعاني رحمه الله تعالى في نتائج الأفكار في أن هذه العدالة لا يتأتى الإنسان يقف عليها، وإنما ذلك أمر غيبي لا يطلع إليه أو لا يطلع عليه إلا من يعلم السر وأخفى، فكلام مردود عليه ويرد عليه بأثر عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، واصل يا شيخ. يدخل كذلك المهمل، ويدخل كل من لم نستطع الوقوف على حاله. نعم.
قال ثانيا ما يخرج بتعريف العجل: واحد الكافر، اثنان الصبي، ثلاثة المجنون، أربعة المبتدع، من اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه، خمسة الفاسق، من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة، ستة المتهم بالكذب، من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سبع الكذاب، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة، ثمانية مخروم المروءة وقد خرج الأول لكفره، والثاني لصباه، والثالث لجنونه إذا كان مطبقا أو متقطعا مؤثرا في الإفاقة، والرابع لبدعته، والخامس والسادس والسابع لظهور فسقهم، والثامن لنقصان مروءته.
نعم، المؤلف ذكر ما يخرج باشتراط الضبط والعدالة، ف فذكر من لم نقف على عدالتهم ولا ضبطهم من ناحية الإجمال، الجمع بين العدالة والضبط. فالذين لم نقف على عدالتهم وضبطهم ما ذكره من الإبهام المبهم، مجهول العين، مجهول الحال، المهمل، المستور إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر أن اشتراط العدالة فقط يخرج منه الكافر والصبي والمجنون والمبتدع والفاسق إلى آخره. إذن أجمل أولا ثم فصل الآن. طيب لما يقول ما يخرج بتعريف العدل، نحن عندما عرفنا العدل كنا في تعريف ماذا؟ تمام، المسلم. إذن اشترط العلماء في العدل الإسلام، واشتراطهم الإسلام واحترازهم بالإسلام احترازا من الكافر، اشتراطهم الإسلام واحترازهم من الكافر. ومعنى احتراز بمعنى حرز ووقاية، وضعوا هذه الكلمة حرزا ووقاية من أن يدخل في التعريف الكافر، فقالوا العدل هو المسلم، احترزوا بكلمة المسلم فأخرجوا بذلك الكافر. واضح؟ الكافر، المشرك، اليهودي، النصراني، المرتد، إلى كل هذه الأنواع. واضح؟ وهذا بالإجماع، بالإجماع المحدثين، وقد نقل ذلك السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث. فالكافر روايته غير مقبولة إجماع. فالرواية شرف، الرواية شرف، ولا تقبل إلا من عدل. والكافر ليس بعدل إجماعا، ليس بعدل، ولذلك فالرواية غير مقبولة. إذا كنا نحن نحكم على رواية الكذاب بأنها متروكة، بحديث بأنه متروك وقد يقال فيه موضوع، فما بالك برواية الكافر؟ ما بالك برواية الكافر يا أعظم، ما بالك برواية الزنادقة يا أعظم. فلا يؤمن من هؤلاء أن يدسوا في الدين ما ليس منهم، وأن يفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ولذلك لا تقبل. مع التفصيل الذي ذكرناه من قبل أنه يفرق بين الأداء وبين التحمل، فتحمل الكافر أو الإراوي في حال كفره وتأديته لما تحمله في الكفر بعد الإسلام مقبول، إذا كان هذا الراوي من العدول. واضح؟ وذكرنا مثالا لذلك حديث جبير بن مطعم في قراءة سورة الطور وفي الصحيح، وكذلك حديث أبي سفيان في تحديثه بقصته لابن عباس ولغيره، والحديث في البخاري وفي غيره كذلك، عندما ذهب إلى من؟ إلى هرقل ملك الفارس، ملك الروم، وحدثه وسأله أسئلة علم من خلالها صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله كذلك هل سبقه أو سبق في أجداده أو كان في آبائه من ملك أو لا إلى آخر ذلك. هذه قصة طويلة، وحدث بها أبو سفيان بعد إسلامه وقبل ذلك أدخل في الصحيح ولم ينتقد هذا الحديث. قال الثاني الصبي، كذلك تكلمنا أن الصبي وهو الراوي الذي دون التمييز، ومن أهل العلم من قيد الصبي المميز هنا الراوي المميز، قال ومن بلغ 6 سنوات، ومنهم من قال 4، وذكروا 4 سنوات لأثر روي عن عبد الله بن الزبير عندما كان في غزوة أحد أو في يوم الخندق، في يوم الخندق، وكان يقوم على ظهر صبي آخر لا أذكر من هو الآن، صحابي، فكان ينظر إلى الجيش في الحصن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل فيه الصبية وكذلك النساء، وجعل عليه حسان، والله تعالى أعلم، جعل عليه حسان بن ثابت. فكان عبد الله بن الزبير وهو ابن 4 سنوات، فحدث بهذه القصة وقبلت، وكان تحمله لذلك أو مشاهدة لذلك وهو ابن كم؟ 4 سنوات. وهذا مذكور في ترجمة الزبير، عندكم سيارة على منه بلاء من المجلد الأول. نعم، الصبي هنا الإخوة اللي في المكتبة اللي عارفين المكتبة يقولون الكتاب. أثناء محمد ترجمة عبد الله بن الزبير، ترجمة الزبير بن عوام. الشاهد بارك الله فيكم، الصبي تحمله مقبول، تحمله مقبول، ولكن كذلك يتحمل متى حدث الخلاف في قضية التمييز وعدم التمييز، فمنهم من قال إذا كان ابن ست، ومنهم من قال إذا كان ابن 4 سنوات. نعم، في ترجمة هنا الزبير بن العوام، قال ممكن تكون في ترجمة مثلا عبد الله بن الزبير، ضمن الشيخ ترجمة عبد الله بن الزبير. الشاهد ومنهم من قال إذا فرق بين الحمار والبقر، يعني ميز، فهذا مميز، فإذا تحمل في سن التمييز فهو مميز، يقبل ماذا؟ تحمل، ولكن لا يكون الأداء إلا بعد البلوغ. لماذا؟ لجريان سن التكليف عليه، واشترط ذلك العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 ومنهم عن الصغير حتى يحتلم، فهو غير مكلف، وعند ذلك يحتمل منه أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يتثبت فيه وبما لم يحفظه، فليس عنده الورع والوازع الدين الذي يمنع من ذلك. قال الثالث المجنون. طيب، المجنون كذلك يخرج من تعريف العدالة، من تعريف العدالة، فالمجنون لا يتجنب الوقوع في الكبائر ويقع في الصغائر وقد يصر على الصغائر، إذن هناك أسباب مفسقة يقع فيها المجنون، كذلك هو ليس بعد لعدم الأهلية ولعدم وجود العقل الذي يميز به، العقل الذي يميز به، فالصغير ليس بعدل عدم وجود التمييز، وكذلك المجنون لا يميز ويقع في مثل هذه الأمور، فكذلك يخرج من تعريف العدالة ويخرج كذلك من الضبط، المجنون ليس بضابط. قال والمبتدع، وهو من اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه. هذا تعريف، وعرف الشاطبي رحمه الله تعالى البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك فيها مضاهاة أو المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، طريقة في الدين أو سلوك طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك بها تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك بها التعبد لله تعالى. هذا التعريف، فالمبتدع إذا ابتدع بدعة لا تقبل روايته، وفرق العلماء بين البدع المكفرة والبدع المفسقة، فالبدع المكفرة لا يقبل لا تقبل رواية صاحبها مطلقا. فالرافضة لا تقبل روايتهم ولا كرام، لا تقبل روايتهم ولا كرام. وهناك مبتدعة كذلك لا تقبل روايتهم لكذبهم كالخطابية. الخطابية يستحلون الكذب، فلا تقبل روايتهم كما قال الشافعي أقبلوا رواية البدع إلا الخطابية. وكذلك لا تقبل رواية الكرامية، أتباع ابن كرام، وهو الذي قال نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نكذب له، فهؤلاء لا تقبل روايتهم. وهناك في الرواية المبتدعة تفصيل عند العلماء بين الداعية وغير الداعي، بين عوام المبتدعة وبين علمائهم، بين الحديث الذي يشد من عضد تلك البدعة أو يستدل بها المبتدعة يستدل به المبتدعة، وبين الحديث الذي لا دخل لهم في بدعة هؤلاء. ومعنى ذلك مثلا أن يروي شيعي حديثا في فضل علي، ففرق بين أن يروي حديثا في فضل علي وبين أن يروي حديثا آخر. ومنهم من فرق كذلك بين حديث لم نقف عليه من طريق علماء السنة، ثقات علماء السنة، وبين حديث آخر لم نجده إلا عند هؤلاء تفصيل. فأقول أن القول برد رواية المبتدعة مطلقا ليس صوابا، وإنما القضية فيها تفصيل، تفصيل في رواية أهل البدع بين البدع المكفرة والمفسقة، والبدعة كذلك المفسقة فيها تفصيل بين الدعاء وغير الدعاء، بين إذا كان الراوي من الثقات الحفاظ وروى حديثا، وهذا الحديث وإن كان في فضل علي وهو شيعي فهذا الحديث مقبول كذلك، بما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أنت نعم. قال وروى أحمد في مسنده حدثنا أبو سامة حدثنا هشام عن أبي عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة في الأطم أو الأطم الذي فيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم أطم حسان، فكان عمر يرفعني وأرفعه، فإذا رفعني عرفت أبي حين يمر إلى بني قريظة فيقاتلهم. هو لم يذكر هنا السن، لكن ورد في روايات أخرى أنه كان ابن ست، كان ابن ست سنين، عفوا كان ابن أربع سنوات. نعم. في تصريح يعني تقصد احنا ممكن نميل، لا وفي تصريح ورد في الأثر في التصريح. قال ويخرج كذلك الفاسق. قال ومن عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغير هذا كذلك يخرج. وكذلك من عرف بارتكاب الكبيرة لكنه تاب فهذا رواية تقبل إذا عرف منه التوبة، إلا إذا كان الفسق بسبب الكذب، فهناك خلاف بين العلماء في قبول توبة الكذاب أو لا. وقد أفرد لها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بابا في الكفاية في المجلد الأول في مسألة قبول أو قبول توبة الكذاب أو عدم قبول توبته، وأورد آثارا منها عن أحمد رحمه الله وعن غيره. قال السادس المتهم بالكذب، وهو من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المتهم بالكذب كذلك لا تقبل روايته لعدم العدالة، والتهمة بالكذب تدل على عدم عدالة الراوي، ويتوجه أو تتوجه التهمة بالكذب للراوي في حالتين. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يعرف بالكذب على الناس في حديثه مع الناس، وإن لم يكن يعرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواة عرفوا بالكذب في حديث الناس ولم يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ترك العلماء حديثهم، ترك العلماء حديثهم. وهناك رواة ذكره يعني منهم من ذكرت السير أنه عرف بالصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يقع في الكذب، وقبل أو وثقه الإمام الذهبي ونقل توثيقا فيه. كذلك تتوجه التهمة بالكذب فيما إذا وقفنا على نكارة في المتن، وأن المتن يصادم النصوص الشرعية أو الأصول الثابتة في ديننا، ولما نظرنا في الإسناد. النقطة الثانية تتوجه أو يتوجه التهمة بالكذب للراوي فيما إذا وجدناه في إسناد حديث هذا الحديث منكر، المتن يصادم الأصول الشرعية أو يصادم أصلا من أصول الدين، ولا نستطيع أن نحمل أحد الرواة عهدة هذه النكارة إلا هذا الراوي، فعند ذلك يتحمل تلك العهدة ويحكم عليه بأنه ماذا؟ متهم بالكذب، متهم بالكذب.
يعني كيفية فعلا من استطاعت تحميل أحد الرواة أضعفكم يعني أو أقلون؟
نعم، بمعنى لو فرضنا أن غالب الرواة هناك متابعات لهم، واضح؟ متابعات، فالراوي المتابع خلاص يفر من العهدة ولا يتحملها. هذه نقطة. نقطة أخرى، إذا كان الرواة ثقات
هو أجلهم،
وهل لا يسونك بإسناد ضعيف إلا فلان مثلا، يتحملها، مش نحمل العهدة للثقة، تمام؟ وقد يفر الضعيف ويتحمل الثقة إذا كان الضعيف متابع، إذا كان الضعيف ماذا؟ متابع. طيب، هنا كذلك بالنسبة للراوي المتهم بالكذب، إذا وجدنا في الإسناد راوي متهم، وهذا موجود، يعني مثلا فلان بن فلان قال أحمد متهم بالكذب، قال الدارقطني متهم بالكذب، قال يحيى كنا نتهمه بالكذب، أو اتهمه فلان بالكذب، حديثه يقال فيه متروك. فالحديث المتروك هو حديث الراوي ماذا؟ المتهم بالكذب. قال والكذاب، قال والكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة. هذا هو الكذاب الذي يكذب. لكن هنا في الحديث عندنا كذاب والذي يحدث بالأمر على خلاف الواقع، وهنا قال من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. أنا أرى أن يعني التعريف من كذب على النبي قد يكذب على الراوي فيدعي سماع ما لم يسمع، وكذاب هو كذاب. لكن لو قال هنا الوضاع من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكان أوجب، تمام؟ لنفرق بينه، لأننا قد يأتي قائل فيقول طيب عندنا راوي، هذا الراوي لم يكذب على النبي بمعنى لم يختلق متنا من نفسه، وإنما ادعى سماع ما لم يسمع. هذا الذي ادعى سماع ما لم يسمع وكذاب. طيب، ولا يدخل في تعريف الكذاب هنا. إذن فالصحيح أن نقول تعريف هنا الكذاب هذا هو الوضاع، وحديث هذا الذي يختلق الكذب ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضاع، حديث يقال فيه موضوع. وأما الكذاب فهو الذي يدعي سماع ما لم يسمع، يدعي سماع ما لم يسمع، وقد يكون الحديث الذي ادعى سماعه وحديث في الصحيح أو حديث ثابت، لكنه قال حدثني فلان وفي حقيقة الأمر لم يسمع من فلان، ولعله لم يرى فلانا هذا، لم يعاصره بينه وبينه 100 عام. بعضهم ادعى السماع من أنس، وبينه وبين أنس طبقتين، أو بينه مثلا أكثر من 100 سنة، واضح؟ فهذا كذاب. ولذلك الفرق الآن، المتهم بالكذب هو الذي منهم من قال لم يتهمه العلماء صراحة بالكذب، ومنهم من قال من وجد أو روى متنا منكرا تحمل عهدته، ومنهم من قال هو ماذا قلنا؟ أو من عرف بالكذب على في حديث الناس. وكذاب هو الذي يدعي سماع ما لم يسمع، يدعي سماع ما لم يسمع. والوضاع هو الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما باختلاق متن أو بإدخال لفظة في متن بالإدراج، يدخل كلمة ويكون ذلك منه على سبيل العمد. ونفرق ما بين إدراج العلماء، فقد تدخل كلمة في متن حديث ولم يرد العالم أن يدس هذه الكلمة وأن ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بهذه الكلمة شرح غريب أو تفسيرا لمجمل، واضح؟ فسمعها تلاميذ فظنوا أن الكلمة هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقع من الزهري ومن غيره. فهذا ليس بكذب وليس بوضح، واضح؟ كذلك من تعمد رفع الموقوفات أو وصل المراسيل فهذا كذاب. ولذلك لما يقال في الراوي يرفع المراسيل، عفوا يصل المراسيل، فرق بين يرفع المراسيل ويصل المراسيل. لما نقول يرفع المراسيل خطأ، لأن المرسل مرفوع، المرسل مرفوع أصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نقول يرفعه يرفع ماذا؟ مرفوع، لكنه منقطع، هناك انقطاع، تمام، سقطت واسطة، فنقول يصل المراسيل ويرفع الموقوفات. فمن فعل ذلك عن عمد فهو كذاب، ومن فعله عن وهم فهو وهم أخطأ، فإن كثر فهو فاحش الغلط، واضح؟ فاحش الغلط. كل شيء له اصطلاح تعامل معه العلماء بإتقان وبدقة، فرق بين المكثر والمقل، بين المتعمد وغير المتعمد. إذن يفرقون بين هذه الأنواع كما وكيفا، حيث الكمية ومن حيث الكيفية ومن حيث النية، كمية وكيفية ونية. فالنية هنا أيضا لها وضع ولها حكم. رجل يتعمد الكذب، رجل يتعمد الإدخال، يتعمد الرفع، فرق بينه ومن وقع في ذلك خطأ، تمام، فمرفوع عنه. صحيح نحن سنحكم على رواية بالضعف، لكن هل يأتم يسمى كذاب؟ لا يسمى كذاب. فرق بين راو وقع منه ذلك مرة وبين من يكثر ذلك منه. فالذي وقع منه مرة لا نضاعفه بسبب مرة المرتين، لكن الذي كثر منه فهذا يعلى فحش غلطه وكثرة أوهامه. وفرق بين الذي يأتي بكلام ماجن مثله بعيد أن يخطئ فيه الراوي وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منكر فيه نكارة شديدة، وبين من أخطأ في إلحاق كلمة قد تكون ثابتة في نصوص أخرى. إذن هذا من حيث الكيفية، حيث ماذا؟ الكيفية. ورب متن واحد يرويه راوي يحكم على الرواة النقاد على بقية حديثه بالضعف، ويتركون حديثه بسبب هذا المتن واحد، فلما رواه دل على وهمه وغفلته وخطئه، فلا يقبلون منه بعد ذلك الحديث. إذن فرق بين المتهم بالكذب والكذاب والوضع، تمام؟ وهناك من أهل العلم من يفرق ذلك والسارق، تمام؟ فالسارق هو الذي يدعي سماع الغرائب، يدعي سماع الغرائب، تمام؟ فالكذاب يدعي سماع ما لم يسمع أي حديث، لا يميز بين غريب وغيره، بين مشهور وغير مشهور، يدعي سماع أي شيء. وأما السارق فهو الذي يدعي سماع أحاديث معينة غير مشهورة غير معروفة ليلفت أنظار الناس إليه ويجلب إليه الطلاب بسماع تلك الغرائب. فحديث مشهور مثلا من حديث عمر كحديث إنما الأعمال بالنيات، فيقول عندي هذا الحديث من حديث أبي سعيد بإسناد كالشمس، غير مشهور، فتتوفر هما من طلبة العلم السماع منه. ومنهم من أطلق السرقة على التركيب والتلفيق، وهذا ذكره ابن دقيق العيد ونقله كذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة محمد بن حميد الرازي عندما قال أن فضلك دخل علي وهو يركب المتون على الأسانيد، قال وهذا التركيب وكان يسرق الحديث، يعني هذه السرقة. قال الثامن يخرج من العدالة مخروم المروءة.
حديث المتهم بالكذب والكذاب، برضو حديث المتهم يسمى متروك، الكذاب والسارق.
المتروك كذلك، الكذاب كذلك، قد يقال في حديثه متروك ويقال ضعيف جدا. ومن أهل العلم أن يطلق عليه موضوع، لكن لو الحديث مشهور وادعى هو سماع هذا الحديث، تمام، الحديث ثابت من وجهة أخرى لكنه لم يسمع، هذا حديث متروك ضعيف جدا للإسناد، لا نستطيع أن نقول فيه موضوع. فالراجح عندي والله أعلم أن الحديث الكذاب يقال فيه ضعيف جدا، يقال فيه متروك، فإن ظهرت عليه أمارات الوضع أو سبق الإنسان. أنا عن نفسي مثلا في عند تخريجي أو حكمي على حديث، إن كان الحديث قد سبقني عالم، طبعا طلاب علم لابد أن ينظر الإنسان إلى أهل العلم ماذا حكموا على الحديث، فإن وجد عالما سبق بالحكم عليه بالوضع من المخرجين أو في كتب الموضوعات أو من العلماء مثلا كابن حبان، الذهبي، الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، الزيلعي، غيره من العلماء في كتبهم كابن الجوزي إلى آخره. ابن الجوزي بالطبع ما يكون شوية ما في هذا، لأنه قد يحكم على حديث الوضع ولا تكون موضوعة، فعند ذلك تقوى نفس الإنسان فيحكم على الحديث بماذا؟ بالوضع إذا كان في إسناده كذاب. أما أن أقف على مجرد كذاب في الإسناد وأحكم عليه بالوضع فلا، فلا، أقول في ذلك ضعيف جدا، أقول في ذلك متروك وهكذا. قال مخروم المروءة، نحن عرفنا أن مخروم المروءة، وعرفنا أن المروءة هي أداة نفسانية تحمل الإنسان على ترك النقائص والخسائس والأمور التي يتنزه الإنسان عن فعلها. فإن كان الإنسان ممن يقع في هذه الأمور ترك حديثه، تمام، لعدم العدالة. وفصلت من قبل في هذه القضية وقلنا إذا كان الراوي قد حكم عليه العلماء بالثقة وحكم عليه العلماء بالتثبت، ولكنه تكل ما فيه في مروءته، فلا يقدح ذلك في ضبطه وحفظه. وهناك أيضا باب أورده الحافظ الخطيب البغدادي في الكفاية، في الكفاية على ما أذكر أنه ذكر أناسا من الثقات تكل ما فيهم، تكل ما فيهم بكلام يقدح في المروءة وتركهم العلماء، كشعبة عندما ترك الرواية عن زافان لأنه كان كثير الكلام. لكن أيضا أن يكون الراوي ثقة ويحدث منه شيء يخرم المروءة، فقط كشرب قائم، كان يشرب قائما أو كان يمشي بدون عمامة أو حسر الرأس، فلا أرى أن ذلك يقدح في عدالة الراوي إلا إذا كان الأمر قادح بالفعل. بعض الناس عنده سفاه سفيه، وسفاهة يعني قد تؤدي به إلى الفسق، فهذا لا تقبل روايته. ولو الكتاب موجود ممكن ننظر شيئا من ذلك، اللهم استعان، في ننظر في الفارس في المجلد الأول، ممكن في أثر مالك رحمة الله تعالى عليه لا يؤخذ الحديث عن أربعة، عن سفيه معلن بالسفه، وهذا قول مالك عن السفيه، والسفيه هنا هو يعني مخروم المروءه، معلن بالسفه يعني مشهور ذلك عنه، لا يتحاشى ولا يتادب ولا يتورى ولا يحتاط لنفسه. وهذا الاثر فيما اذكر صحيح. نعم، شوف الفارس المجلد الثاني،
شو حالك بالبطن؟
نعم، أقرأ كده يا شيخ. قال: وقد خرج الأول لكفري، والثاني لصبا، والثالث لجنوني إذا كان مطبقا، للتفصيل ما بين الجنون المطبق والجنون المتقطع. أما إذا كان متقطع الجنون، جنون متقطع ولكن لا يؤثر في إفاقته، قبلت منه الرواية فيما إذا أدى في حال الإفاقة وتحمله في حال السلام. اقرأ علينا كده، اقرأ عنوان ترجم الخطيب للباب بماذا؟
لا، هو ترجم باب ترك الاحتجاج بما لم يكن من أهل الضبط والدراية والولكة بالصلاح للعباد.
هكذا. طب كده هو قال هنا: قد أورد بإسناده حدثنا أبو سليمان شيخ من أهل المدينة عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال: إن من إخواننا من نرجو بركة دعائه ولو شهد عندنا بشهادة ما قبلناها. يعني هو عنده صلاح تمام وتقوى، ولكن قد يكون لو شهد لعدم الضبط. نعم، هذا قال في الحاشية: في إسناد أبو سليمان لم أعرفه، لأنه أبو سليمان شيخ من أهل المدينة، هذا مبهم أو مهمل. أبو سليمان، من أبو سليمان؟ لا ندري. قال: وعن حدثنا هنا بإسناده عن يحيى بن سعيد قال: ما رأيت الصالحين في شيء أشد فتنة منهم في الحديث. قلت هنا إسناد هو صحيح، وإسناد المؤلف منقطع. منقطع لماذا؟ وفيه قال: قال عفان قال يحيى بن سعيد، ولم يسمع عفان من يحيى بن سعيد. فقد أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: حدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه وذكر، وأخرجه إلى آخره. وأورد هنا كذلك عن محمد بن موسى الحلواني أو الحلواني قال: يحيى بن سعيد القطان أأتمن الرجل على 100,000 ولا أأتمن على حديث. وهذا إسناده هذا صحيح، وإسناد المؤلف منقطع لكنه صحيح. وأثر ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمونون، وفي رواية مأمون يعني في نسخ أخرى مأمون، ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهل. الأثر هذا ضعيف يا إخوان، هذا ضعيف، وإن كان قد أنا كنت أعتمد في تحديثي به أنه في مقدمة مسلم، وطبعا لا يشترط أن يكون في المقدمة، يعني الإمام مسلم رحمه الله لم يشترط الصحة في المقدمة.
هذا المالك
إسناده ضعيف. وأورد أثرا كذلك من أصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبي قال: أدركت المدينة كذا وكذا شيخا كلهم ثقة وكلهم لا يؤخذ عنه الحديث. وأما أثر مالك فقال هنا ذؤيب بن كذا قال: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت مشايخ بالمدينة أبناء 70 و80 لا يؤخذ عنهم، ويقدم ابن شهاب وهو دونهم في السن فيزدحم الناس عليه. قلت هنا إسناده ضعيف وحسن بشواهده. في مقدار داود بن عيسى بن طيلت قال: فيه نسائي ليس بثقة، وضعفه الدارقطني، انظر السير. ودؤيب ضعف الدارقطني، وقال أبو زرعة صدوق، وقال ابن حبان في ثقات يعتبر بحديثه من غير رواية شاذان عنه. وفي الجرح والتعديل قال فيه أبو حاتم صدوق، والأثر أخرجه ابن عساكر من طريق المؤلف والله أعلم. وقد سبق نحو هذا الأثر في رقم 3465، يعني عن مالك، يعني عن مالك يشهد لهذا. وجاء كذلك هنا وما بعد سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت خالي مالك ابن أنس يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت 70 عند هذه الأساطين، يعني عندنا. وأشار إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون قال رسول الله فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان به أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو شاب، فتزدحم على بابه. في رواية في نسخة اسمها نسخة ميم، يعني رمزت لها بميم، قال فيزدحم على بابه، لكن أغلب النسخ فتزدحم على بابه. وهذا إسناده ضعيف ولكنه حسن لغيره للأثر الذي مر بنا.
الظاهر أن هذه الأثر تتعلق بالضبط.
لكن هو انت ما فين اثر يا شيخ؟
رقم 475.
475 بس. طيب، هو قال هنا سمعت مالك بن أنس يقول لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا يؤخذ من رجل صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من سفيه معلم بالسفه وإن كان من أروى الناس، ولا من رجل يكذب في حديث الناس، هذا دليل على المتهم بالكذب. وإن كنت لا تتهمه أن يكذب في حديث رسول الله. إذا فرق الآن بين هذا وبين ذاك، أن هناك من يكذب في حديثه على الناس ولا يتهم في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة لا يعرف ما يحدث وهو المغفل العابد. قلت هنا وقد سبق الكلام عليه مفصلا في رقم 3300، تمام، رقم 3300، احتمل ان الكلام كان في 3300. هنا 3300 موجود. وهو هنا قال باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية، فأورد هنا قال سمعت شعبة يقول لم يكن شيء أحب إلي من أن أرى رجلا يقدم من مكة فأسأله عن أبي الزبير لو محمد المسلم تدرس، حتى قدمت مكة فسمعت منه، فبين أنا عنده إذ جاء رجل فسأله عن شيء فافترى عليه، فقلت افترى على رجل مسلم، قال إنه غاضني، قال قلت يغيظك فتفترى عليه، فآليت ألا أحدث عنه. هذا إسناده صحيح. قال أخبرنا أبو حازم الأعرج عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي أو العبدوي قال حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي العبد الجلجان قال أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن سلام قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو داود الطالسي ما شاء الله قال سمعت شعبة، تمام. قلت وقد أخرجه العقيل في الضعفاء، حدثنا عبد الله بن أحمد ابن عبد السلام قال حدثنا أحمد بن سعيد الرباضي قال سمعت أبو داود الطالسي به وإسناده صحيح. لذلك أنا لم أحكم على هذا الإسناد، قلت صحيح، تمام، لمجيء من طرق أخرى عالية صحيحة. واحتمال عندي أني لم أقف في الإسناد هنا على بعض الرواة، لا سيما في رواة قد يكونوا غير معروفين، تمام. فلم أعتني بذكر الأمر مع أن أنا شرطي في الكتاب ذكر الأسانيد، أذكر الإسناد مع تخريج الأثر، لكن وجود أسانيد عالية صحيحة. قلت وأخرجه ابن أبي حاتم الجرح التعديل والعقيلي في الضعفاء من طريق محمود بن غيلان عن أبي داود به مختصرا، فهو صحيح. إذن هذه فائدة أيضا نستفيد أن تضعيف شعبة لأبي الزبير في بعض الوقت أنه رأيته يسترجح في الميزان، يذكر هذا في كتب المصطلح، تمام. هنا السبب صريح، صريح في تضعيف شعبة لأبي الزبير، أنه دخل عليه رجل يتفاوض معه، يحتمل أنه كان يتفاوض معه في الميزان في دين عليه، فافترى عليه شعبة، أبو الزبير افترى ممكن أنه أغلظ عليه الكلام، تكلم عليه بقسوة بشدة، فقد تفترى على رجل مسلم قال إنه غاضني، فعد ذلك شعبة من خوارم المروءة وأن هذا من السفه، ورد رواية أبي الزبير. مع ذلك العلماء قبلوا ماذا؟ رواية أبي الزبير. قال وقد ورد أثرا آخر من طريق يحيى القطان قال سمعت يقول إن لم أحدثكم، نعم قال حدثنا محمد بن البخاري، وذكر النضر ابن مطرف في نسخة ألف وضاب طرق بطرق، يعني نضر ابن بطرق، وفي حاشية ضاب تصويب من أصل هذه النقلة منه فقال مطرف وكذا فيها وهو الصواب، وذكر النضر ابن مطرف فقال قال يحيى القطان سمعته يقول إن لم أحدثكم فأمه زانية، وطبعا هنا إيه يقول فأمي، تمام، إن لم أحدثكم فأمه زانية. قال يحيى تركت حديثه لهذا، هذا يترك حديثه، هذا يترك حديثه، لكن الأثر قلت هنا رجال ثقات عدا حمزة بن محمد العريب المماطري لم أقف على ترجمتي والخبر صحيح، فقد أخرج البخاري في التاريخ الكبير ومن طريق ابن عدي في الكامل، قال البخاري قال يحيى القطان سمعت يقول إن لم أحدثكم فأمه زانية، قال يحيى فإنما تركت حديثه لهذا، وأخرجه العقيلي في الضعفاء من طريق عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد به، أثر صحيح. هذا يا إخوان فوائد حقيقة قراءة في كتب العلماء، علماء الدراية والرواية كالخطيب رماه هرمزي الميانجي، تمام، تقف على القواعد التي ذكرها العلماء بما بشواهدها بأصولها. يعني مثلا كم قد درس شباب منكم في المصطلح، واضح قد يكون أول مرة يسمع بهذا الأثر، وهذا الأثر دليل على قضية خرم المروءة، واضح، تمام. هذا الراوي قد يكون ثقة، لكن هذا كلام فاحش، كلام فاحش، نعم. وهو أورد كذلك آثار تدل على ذلك، فممكن تعلق هكذا انظر الكفاية المجلد الأول صاد 54 و300 حسب بقى النسخ اللي عندكم، لا خذوا الباب، ممكن يكون عندكم نسخة غير المحققة، باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية، باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية، وعند هذا الحد نقف في ضوابط الجرح والتعديل، والله تعالى على أعلم، ونواصل في العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.